بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رضا المصدق. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمن تجب عليه الزكاة، فبعد أن بين أن العاملين على الزكاة ينبغي عليهم أن يترفقوا بالناس وأن لا يشدوا وأن لا يعسروا عليهم وأن لا يأخذوهم بالشدة، ناسب بعد ذلك أن يبين ما ينبغي أن يكون عليه من دفع الزكاة، فإن المسلم مأمور بالامتثال للشرع، ومن ذلك فريضة الله في الزكاة، فالواجب عليه أن يؤديها طيبة بها نفسه، راضيا مطمئنا واثقا بحسن الخلف من الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى الكثير وقبل من العبد القليل وأحسن الجزاء عليه بالفضل الجزيل سبحانه وتعالى، فهو إذا أدى الزكاة التي فرض الله عليه طيبة بها نفسه مؤمنا محتسبا للثواب عند الله، بارك الله له في ماله وأحسن له الخلف، وبمقدار ما يكون الرضا يكون ثواب الله عز وجل للعبد. ومن هنا نبه العلماء والأئمة على أنه ينبغي على المسلم إذا أدى الزكاة أن يؤديها بطيبة نفس، وهذا يكون في أمرين: الأمر الأول يتعلق بقلبه، والثاني يتعلق بقالبه، بمعنى أنه في قرارة نفسه وفي داخل قلبه وفؤاده لا يرى الله منه إلا خيرا، مما ذكرنا من الرضا بحكم الله والتسليم والثقة. وأما بالنسبة للظاهر فإن عليه أن يظهر ما يدل على التسليم والاستسلام والانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا فعله رضي المصدق ورضي العامل على الزكاة. فإذا جاء العمال على الزكاة لكي يأخذوا ما أوجب الله في أموال الناس، فالواجب على الناس أن يقدروهم وأن يحسوا بمسؤوليتهم وأمانتهم وما هم قائمون به من رعاية حق الله عز وجل، فإذا نظروا إليهم بهذا المنظار فإن هذا يدعوهم أن يبذلوا كل الأسباب لكي ينصرف العامل على الزكاة طيبا راضيا مطمئنا قد طابت نفسه بما عامله به من وجبت عليه الزكاة وأداها. فقصد المصنف رحمه الله أن يبين الواجب على من دفع الزكاة، ولا شك أن الأموال فتنة، وقد جبل الله النفوس على التعلق بالأموال، والعبد إذا وجبت عليه الزكاة فإن الله عز وجل قد ابتلاه بنفس أمارة وشيطان مريد لا يريد له الخير، فهو بمجرد أن يأتيه العامل على الصدقة تأتيه الوساوس والخطرات حتى يقول له الشيطان: كيف تدفع هذا المال لمن لم يتعب في تحصيله ولم يتعب في كسبه، وأنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت. فهذه من الفتن والامتحان الذي يمتحن الله عز وجل به من وجبت عليه الزكاة. فبينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الأمر، وأن لا يكون في قرارة قلبه ولا في ظاهر فعله، تجاه عمال الزكاة إلا ما يرضي الله عز وجل، فإن هؤلاء العمال الله أمرهم بالقيام على حقه والقيام على حقوقه سبحانه وتعالى، فينظر إلى أن أمرهم ينبغي أن يعاملهم المعاملة اللائقة بهم. ومن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وذلك بوصيته لأصحاب الأموال أنهم إذا أتاهم العمال لا يفارقونهم إلا وهم راضون عنهم. وهذا كما ذكرنا يستلزم أن لا يتسخط وأن لا يظهر السآمة والكراهية لدفع المال، فإن الله عتب على أقوام دفعوا الزكاة وهم ساخطون، وعتب على أقوام آذوا من قام بحق الله عز وجل في قيامه بذلك الحق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على من دفع الزكاة أن يدفعها طيبة بها نفسه واثقا بربه، وأن يكون الذي ولي أخذها منه لا يسمع منه إلا خيرا ولا يرى منه إلا خيرا. وكان الناس في العصور الأول إذا جاء العامل على الزكاة أكرموه وأنزلوه ووضعوا المال بين يديه، لا يدخلون له في قليل ولا كثير، بل إن بعض الصحابة كما جاء في الحديث كان العامل على الزكاة يأمره أن يؤدي سنا من الإبل، فإذا بالصحابي يختار سنا أفضل منها، كل هذا لكي يكون له الحظ الأوفر من هذه الوصية النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفارقه عامل الزكاة إلا وهو راض عنه. وهذا وإن كان قد ورد في الزكاة، لكنه ينبغي أن يكون أصلا شرعيا للمسلم في كل من ولي حق من حقوق الله، إذا جاء ليأخذ حقه ينبغي ألا يؤذى وألا يضيق عليه، لأن التضييق على السعاة وعلى العاملين على الزكاة إذا ضيق عليهم الناس وآذوهم وأظهروا الملل والسآمة فإن هذا يؤثر في نفوسهم. وإن كان المسلم لا يتأثر بهذه المواقف، لكن من طبيعة الإنسان ذلك، فهذا يؤذيهم. وكل من تحمل مسؤولية شرعية وأوذي فإنه لن يؤوب من آذاه بخير لا في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته، والعكس بالعكس. فكل من تقلد ولاية شرعية وأمانة شرعية وجاء إلى من طلبت منه تلك الأمانة أن يؤديها فأداها إليه على الوجه الحسن والطريقة الطيبة إلا بارك الله له في دينه ودنياه وآخرته. فنسأل الله عز وجلاله أن يرزقنا هذا المقام والعمل بهذه الوصية النبوية في كل من ولي حق من حقوق الله أن نؤديه ونؤدي ذلك الحق إليه على الوجه الذي يرضيه. ومن هنا حتى الرجل مع امرأته، وحتى الرجل مع أولاده، وحتى المرأة مع زوجها، وحتى الولد مع والديه، فإذا كان الله قد أمر أحدهم بأمر لكي يأخذه من الطرف الآخر فعلى الآخر أن يؤدي هذا الأمر طيبة بها نفسه، وأن لا يفارقه من أخذ منه الحق إلا وقد أرضاه. ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية إلا لما فيها من الخير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. ومن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة الرضا، والرضا ضد الكره والسخط، بمعنى أن يفارق العامل على الزكاة من دفع الزكاة إليه وهو راض غير كاره ولا ساخط، فلا يسمع منه كلمة نابية ولا يسمع منه كلمة جارحة ولا يسمع منه كلمة فيها سآمة ولا ملل، وأيضا لا يظهر من أفعاله وتصرفاته ما يدل على أنه كاره، بل إنه يظهر في قوله وعمله ما يرضي الله ويبطن في قلبه وفؤاده ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد، وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط.
تقدم معنا أن الكلام على الرجال إن شاء الله سيكون في كتاب العلل، وكنا قد قدمنا طرفا منه في مقدمة الكتاب، وسينحصر الشرح إن شاء الله على متون الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي جحيفة حديث حسن.
هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في قصة المصدق الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم له المصنف رحمه الله بهذه الترجمة: أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. المقصود من هذه الترجمة، قصد المصنف رحمه الله أن ينبه على مسألة نقل الزكاة، وأن الأصل في الزكاة ألا تنقل، وأنه إذا أخذت من أغنياء بلد صرفت على فقرائه والمحتاجين والغارمين وابن السبيل في ذلك البلد. هذا هو الأصل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة، أشرنا إليها في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، والذي ذكره المصنف رحمه الله سابقا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فبين أن الصدقة إذا أخذت من أغنياء بلد ردت على فقراء ذلك البلد، ومن هنا لم يقل لمعاذ: إذا أخذت الصدقة منهم فأتني بها، ولكن قال له: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ولي الصدقة، وهذا في زمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقيل له: أين المال؟ قال: عملت فيه بما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنني أخذته من الفقراء، فقراء البلد، ورددته من أغنياء البلد فرددته على فقرائه. هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن الصدقة لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر. وذهب بعض العلماء إلى جواز نقل الصدقة، وأنها إذا أخذت من بلد جاز أن يبحث عن الفقراء في بلد آخر، وأنه إذا وجد الفقير في موضع غير الموضع الذي فيه المال جاز لرب المال أن ينقل الصدقة إليه، سواء اكتفى أهل البلد الذي فيه المال ولم يكن فيه محتاج أو لم يكتفوا. وهذا هو مذهب الحنفية، وقال به بعض الشافعية والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة رحمة الله على الجميع. وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، المراد به عموم المسلمين، أي أن الله افترض على أهل الإسلام زكاة، هذا معنى قوله صدقة، والصدقة تطلق على الواجبة وهي الزكاة، وتطلق على النافلة. فقوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء المسلمين، فترد على فقراء المسلمين. ومن هنا قالوا: يجوز أن ينقل الزكاة. والقول الأول قلنا إنه أرجح القولين وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى، أن الله عز وجل افترض على المسلم أن يؤدي زكاة ماله في البلد الذي هو فيه. فإن اغتنى البلد ولم يوجد فيه صنف من المحتاجين للزكاة ومن هم أهل للزكاة جاز نقل الصدقة من ذلك البلد إلى بلد آخر. ثم اختلفوا على قولين، قال بعضهم: ينظر إلى أقرب البلاد إلى ذلك البلد الذي فيه الفقراء، مراعاة للأصل النبوي الذي دلت عليه هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه يجوز نقلها إلى سائر بلدان المسلمين، وأنه لا يتقيد بأقرب موضع للموضع الذي فيه المال. والقول الثاني أقوى، أنه إذا اغتنى أهل بلد واكتفوا جاز نقل الزكاة إلى أي موضع شاء ما دام أنه يصرفها في الموضع الذي أمر الله بصرفها فيه. ولكن هنا مسألة، وهي أن بالنسبة للقول بأنه تنقل إلى أقرب موضع أو أبعد موضع، هذا راجع إلى مسألة شرعية، وهي إذا عين الشرع شيئا وألزم المكلف به ولم يبين له بدلا ثم تعذر ذلك المعين، هل يراعى أقرب موضع إليه أم يكون المسلم على التخيير؟ ولهذه المسألة نظائر، منها لو أن المرأة المحتدة توفي عنها زوجها وتعذر أن تبقى في الموضع الذي فيه بيت زوجها، مثل أن تكون في صحراء أو تكون في موضع يخشى أن يأتيها أحد أو يؤذيها أو لا أحد عندها من قرابتها وذي رحمها، فقالوا في هذه الحالة إذا كانت المرأة المحتدة لا تستطيع أن تتم مدة الحداد في بيت زوجها الذي تخشى فيه على نفسها، هل تنتقل إلى أقرب موضع من ذلك الموضع، إلى أقرب موضع منه فيه رحمها وفيه من يحرسها ويقوم عليها، أم أنها تكون مخيرة؟ فإن قلنا بالأصل الذي ذكرناه في الزكاة، فحينئذ ينظر إلى أقرب المواضع من ذي رحم لها فتنتقل إليه ولا تنتقل على التخيير. والقول الذي ذكرنا أنه على التخيير أقوى، لأن الشرع إذا عين المعين فات بفواته من حيث الأصل في هذه المسائل وأشباهها. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه، بين أن الأصل أن الصدقة تصرف في الموضع الذي فيه المال. إذا كانت الصدقة والزكاة تصرف في الموضع الذي فيه المال، فإذا كان الرجل عنده تجارة وهذه التجارة في مواضع متعددة، مثل أن تكون عنده تجارة في المدينة وتجارة في مكة وتجارة في جدة، فحينئذ يراعي فقراء كل موضع فيصرف زكاة ماله الذي في المدينة على فقراء المدينة، وزكاة ماله الذي في مكة على فقراء مكة، وزكاة ماله الذي ويصرف زكاة ماله الذي في جدة على فقراء جدة، وهكذا. هذا معنى هذا تطبيق صرف الزكاة في البلد الذي هي فيه. المسألة الثانية، إذا قلنا إنه يلزم أو أن المسلم ملزم بأن يصرف الزكاة في الموضع الذي فيه المال، فإنه يرد السؤال لو كان الفقراء في ضاحية البلد، مثل أن يكونوا في أطراف البلد وليسوا في نفس المدينة كضاحية المدينة، أو كانوا على بعد كيلومترات من المدينة، فهل يجوز نقل الزكاة إلى المواضع القريبة من المدن أم أنه يتقيد بالمدينة نفسها؟ الذي عليه الجمهور الذين قالوا بعدم النقل أن المواضع التي دون مسافة القصر والقريبة من المدينة كضواحيها ونحوها والهجر التي حول المدن أنها تأخذ حكم المدن نفسها، فيجوز أن ينقل الزكاة إلى القرى والهجر والبوادي القريبة من المدن، ولا حرج عليه بشرط أن لا تصل المسافة إلى مسافة القصر، أي فوق 70 كيلومتر. ففي هذه الحالة ما كان من الهجر والمساكن والمواضع التي فيها الفقراء حول المدينة بهذه المسافة فأقل، فإنه يجوز صرف الزكاة إليهم. فإن بلغت مسافة القصر فحينئذ لا يجوز نقل الزكاة إليهم على التفصيل الذي ذكرناه. بيّن الصحابي رضي الله عنه في هذا الحديث أنه أتاهم مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به العامل على الصدقة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية العامل على الزكاة، وأنه يشرع لولي الأمر أن يضع أشخاصا توفرت فيهم الأهلية، وقد قدمنا الشروط التي ينبغي توفرها في العمال، ويعينهم ويبعثهم إلى الأماكن التي فيها الأموال لكي يأخذ الزكاة الواجبة على أهلها. المسألة الثانية، فيه دليل على قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا واحدا، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، ولم يبعث معه أكثر من واحد يشهد بصدقه، بل اكتفى بالواحد، وهذا أصل للجمهور أن خبر الواحد حجة في نقل الأحكام. ومن أقوى الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ملوك الأرض ككسرى وقيصر، فبعث إلى كسرى عظيم الفرس صحابيا واحدا بكتابه، وبعث إلى قيصر عظيم الروم كذلك رسولا، وكذلك إلى المقوقس وإلى النجاشي، وهو غير النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن خبر الواحد حجة، لأن الله أمره بتبليغ الرسالة، فقال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأرسل رجلا واحدا ليبلغ عظيم الروم وعظيم الفرس، وجاء حتى في كتابه عليه الصلاة والسلام تحميل كسرى وقيصر إثم من بعده، فقال له: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إلى آخر كتابه صلوات الله وسلامه عليه. فاكتفى بخبر الواحد، فدل على أنه حجة، وأنه يوجب العمل إذا كان بنقل الثقة ومن يعتد بخبره. وقوله: فكنت يتيما، في إعطاء الزكاة، إعطاء القلوص والقلوص، وهو الفتي من الإبل. القلوص واحد القلائص، وهو الفتي من الإبل القوي. وفيه دليل على مشروعية إعطاء الزكاة لليتيم، لكن إعطاء الزكاة هنا لليتيم فيه إشكال، وهو أن اليتيم دون سن البلوغ، ومن كان دون سن البلوغ فإنه يحجر عليه ولا يدفع المال إليه. ولذلك قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. واليتيم سفيه، ولذلك منع من إعطاء المال لليتيم إلا إذا بلغ وأنس منه الرشد، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدل على أنهم قبل البلوغ وقبل الرشد لا يتمكنون من المال، فكيف هنا أخذ وهو يتيم؟ ويجاب عن هذا بأنه حكى أنه أخذ هذا الفتي من الإبل وكان يتيما، وهذا أعم من أن يكون دفع المال إليه هو، أو دفع إلى وليه لكي يقوم به على شأن اليتيم. وهذا معروف في العرب، يتجوزون في الكلام، فيقول فأخذت ذلك الشيء، ومراد أن وليه قد أخذه، لأنه لا يدفع للقاصر اليتيم ولا للسفيه، كما هو الأصل المعروف في الشريعة الإسلامية أنها حجرت على المجنون وعلى السفيه وعلى اليتيم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أبواب الحجر. وفي هذا دليل على مشروعية دفع الزكاة لليتامى، واليتامى هم من أحوج الناس وأحق الناس بالصدقة والزكاة، وهذا يدل على حال الأمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لم يضع حتى حق اليتيم، وأنه أخذ حقه من الزكاة حتى ملك هذا الفتية من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الله به العدل ونشر به الخير والفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء من تحل له الزكاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وعلي بن حجر، قال قتيبة: حدثنا شريك، وقال علي: أخبرنا شريك، والمعنى واحد. عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة في بيان من تحل له الزكاة، والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين أهل الزكاة من فوق سبع سماوات، وقسم أجزاءها وصنف أصحابها، ولم يكل ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تعظيما لأمر الزكاة وأمر صرفها، وأنه ينبغي على من أراد أن يصرف الزكاة أو أن يدفعها أن يستشعر عظم المسؤولية عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فصدر الآية بقوله إنما الصدقات بأسلوب الحصر والقصر، والحصر والقصر، القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. فإذا جاءت هذه الأداة إنما، وهي أداة الحصر، فإنها تثبت الحكم لما ذكر بعدها وتنفي الحكم عن غيره. فلما قال الله إنما الصدقات وعبر بهذه الأداة دل على أنه لا زكاة ولا تبرأ ذمة المزكي إذا صرف لغير هؤلاء الأصناف الثمانية. فقال إنما الصدقات، فلا نستطيع أن نصف الإنسان بكونه قد أدى الزكاة على وجهها المعتبر وأعطاها لمن يستحق إلا إذا كان واحدا من هذه الأصناف الثمانية، أو صرفها في هذه الأصناف الثمانية فاستوعبها أو استوعب بعضها، إنما المهم أن يكون صرفه لهذه الأصناف الثمانية دون غيرها. وختم الآية سبحانه وتعالى بقوله: والله عليم حكيم، عليم سبحانه علما قد بلغ الغاية والتمام والكمال، فلا أتم من علم الله، وهو الذي علم العلماء وعلم الحكماء وعلم الأنبياء وعلم المرسلين وعلم المتقين وعلم الخلق أجمعين، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى كل مخلوق إلى مصالحه وعلمه وفهم كيف يقضي هذه المصالح وكيف يقوم على نفسه وعلى من جعل الله له القيام على غيره من غيره، وهذا كله بفضله سبحانه وتعالى. فقال والله عليم، فهو الأعلم سبحانه وتعالى، حكيم، والحكمة تستلزم وضع الشيء في موضعه. فهؤلاء الذين سماهم الله عز وجل وعينهم ختم التسمية والتعيين بكونه بهذا الوصف الذي يليق به سبحانه أنه حكيم، وهذا يدل على أن الزكاة قد وقعت في موقعها، وأن هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين ينبغي أو يستحقون الزكاة، فإن صرفت الزكاة إلى غيرهم فليست بزكاة شرعية. وقوله إنما الصدقات للفقراء، الفقراء هم الصنف الأول، والفقير فعيل من الفقر، والفقر قيل إنه فعيل بمعنى مفعول، أي فقير بمعنى مفقور، والمفقور هو والعياذ بالله الذي كسرت فقرات ظهره، ومن كسرت فقرات ظهره لا يستطيع الحركة ولا يستطيع السعي ولا التكسب. فوصف الله هذا الذي لا يملك من الدنيا شيئا في حاله من عدم وجود مؤونته وكفايته كأنه قد سقط على الأرض فلا يستطيع ولا يملك لنفسه شيئا. ومن هنا ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقير أشد حالا من المسكين، وهذا هو أصح قول العلماء، أن وصف الفقر أشد من وصف المسكنة. والدليل على ذلك ثلاثة أمور: أولها أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالفقراء قبل المساكين، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقدمهم، فدل على أنهم أشد حاجة. والأمر الدليل الثاني أن الله وصف بالمسكنة مع وجود السبب والوسيلة للتكسب، فقال سبحانه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بكونهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة يتكسبون منها، وقال لمساكين يعملون في البحر، وهذا يدل على أن المسكين حاله أفضل من حال الفقير. وأما الأمر الثالث فهو الاستئناس بما ذكرناه أن الفقير فعيل بمعنى مفعول، كما يقال جريح بمعنى مجروح، فإذا قيل فقير بمعنى مفقور أي أنه قد كسرت فقرات ظهره. يلاحظ أنه إذا قيل أنه بمعنى مفقور وقد كسرت فقرات ظهره فهو لا يملك الحركة لا اختيارا ولا اضطرارا، لا يستطيع أن يتحرك بمكانه. وأما المسكين فهو من السكن، والسكن ضد الحركة، فقالوا أن هذا يدل، الذين يقولون أن المسكين أشد حاجة قالوا أنه مأخوذ من السكن، فردوا عليهم بالاشتقاق اللغوي وقالوا أنه مأخوذ من السكن، وهذا يدل على أنه لا يستطيع الحركة أو لا يستطيع التكسب. ومن هنا كان وصف المسكنة موجبا للضعف في الحال والضعف في عدم وعدم القدرة على وجود الكفاية. ولكن أجيب بأن السكن يكون من الإنسان اختيارا، لكن مفقور الظهر لا يستطيع الحركة لا اختيارا ولا اضطرارا، ومن هنا كان حاله أشد. وهذا هو أصح قول العلماء أن الفقير أشد حالا من المسكين. الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يذكر في كفايته وحاجته. وقولهم يجد لا يجد شيئا كشخص ليس عنده أي شيء يملكه فهذا فقير، أو يكون عنده طعام وهذا الطعام له ولعياله يقوم مقام دون مقام النصف من الكفاية، أو عنده مال يحتاجه بحيث لو اشترى به طعاما يشتري دون النصف من الكفاية. فلو أن شخصا في يومه يشتري طعامه وغذاءه بعشرين ريالا وعنده ثمانية ريال فإنه فقير، لأن الثمانية والتسعة دون النصف. فإذا كان لا يملك شيئا أو يملك ما دون النصف فهو فقير. وأما المسكين فهو الذي يملك فوق النصف ولا يصل إلى حد الكفاية، فتكون كفايته مثلا قلنا العشرين فيملك التسعة عشر والثمانية عشر وما دون إلى النصف إلى العشرة، فإن نزل عن العشرة فقد نزل إلى مقام الفقر. وأما إذا كان النصف فأكثر فهذا في مقام المسكنة ما لم يصل إلى الكفاية، فإن وصل إلى الكفاية فقد اغتنى وحينئذ يكون عنده كفايته ولا يجوز دفع الزكاة إليه. هذا بالنسبة للفقير والمسكين. ومن هنا كل فقير مسكين وليس كل مسكين فقير، فإن الفقر أشد حالة وأشد ضعفا من المسكنة. والمسكين والفقير هما أشد أهل الزكاة بالنسبة للحاجة، وضابط الكفاية وعدم الكفاية يرجع إلى العرف. فإذا كان في مجتمع نظر إلى حال مثله، قد يكون في بعض المجتمعات الكفاية في اليوم 30 ريالا ولكن في بعضها 20 وبعضها 10 ريالات، فحينئذ يقدر كل مجتمع بحسبه ويكون الوصف بالفقر والمسكنة بحسب المجتمع الذي يعيش فيه. هذا بالنسبة للصنفين أولين الفقراء والمساكين. وقوله سبحانه وتعالى والعاملين عليها، تقدم معنا بيان من هم العمال على الزكاة، وهم السعاة والجباة الذين يبعثهم ولي الأمر لأخذ الزكاة من الناس، وبينا أنه اشترط فيهم الإسلام والبلوغ والعقل والثقة والعدالة وأن يكونوا عالمين بأحكام الزكاة، وبينا أصنافهم وأنواعهم من الجباة والقاسمون الذين يقومون بقسم الزكاة والجامعون والحاشرون، قال له الحاشر وقال له الجامع، وهو الذي يحشر الدواب والبهائم التي وجبت والأموال التي وجبت فيها الزكاة. فهؤلاء العمال لا يشترط أن يكونوا فقراء، يجوز أن يكون العامل غنيا إذا كان عنده خبرة ومعرفة وتولى العمل على الزكاة، فإنه يأخذ من هذه الزكاة على حسب ما يقرر له ولي الأمر. لكن لو كان له ديوان، ومراد العلماء بأصحاب الدواوين مرادهم مثل زماننا أصحاب الوظائف، فإذا كان له مرتب من بيت مال المسلمين لم يجز له الأخذ من الزكاة، وإنما يأخذ من الزكاة بضوابط كالحال في الغزاة في الغنيمة وسهم الغنائم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. وقوله المؤلفة قلوبهم، هم الذين يراد تأليفهم للإسلام إذا كانوا كفارا، أو تأليف قلوبهم أو دفع شرهم إذا كان منهم شر على أهل الإسلام ولو كانوا مسلمين. وحينئذ المؤلفة قلوبهم أولا صنف من أصناف الزكاة، وجمهور العلماء على أن هذا الجزء وهذا الصنف باق إلى قيام الساعة، خلافا لمن قال، وهو رواية عند الحنابلة، أن المؤلفة قلوبهم قد انتهوا بعد عزة الإسلام. وعن عمر رضي الله عنه ما يفهم منه ذلك، ولكن الصحيح مذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة أن المؤلفة قلوبهم صنف باق إلى قيام الساعة. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وتألف الناس للإسلام، والسبب في ذلك أن الناس منهم من يدخل الإسلام بالحجة والبرهان والإقناع، ومنهم من يدخل الإسلام بالرغبة والمال، لكنه إذا انكشف له الحق ترك المال وقبل الإسلام طواعية. فهي ليست بغاية إعطاء المال له، ليس بغاية، لأنه إذا أسلم من أجل المال فليس بإسلامه بنافعه شيئا، وإنما المراد أنه لما كان الإسلام دين حق لا شك فيه ولا مرية، فإن كل من تنكشف بصيرته وينصف لا شك أنه سيشهد شهادة الحق ويقبل هذا الدين، فيكون الكافر بعيدا عن هذا ويتأثر بالمال، فيعطى المال من أجل أن يمكن نفسه أن تسمع وأن ترى وأن ينظر في حال الإسلام حتى يقبله. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أئمة الإسلام رحمة الله عليهم. وأما بالنسبة وأصح قولي العلماء أنه يجوز صرف المؤلفة سهم المؤلفة قلوبهم إلى من كان على الكفر بشرط أن يغلب على الظن أن يسلم، فإذا لم يغلب على الظن إسلامه أو غلب على الظن أنه لا يسلم فإنه لا يجوز دفع المال إليه، ما فيه من التغرير والإضرار بالمسلمين، ولأن ما شرع لسبب يبطل بزواله، فهذا المال دفع إليه من أجل أن يتألف قلبه للإسلام، فإذا غلب على الظن أنه لا يستجيب فإنه لا وجه لصرف المال إليه. وأما بالنسبة للمسلمين فيدفع للمؤلف قلوبهم، قالوا إنه لو وجد كافر، استثنوا مسألة، قالوا يجوز دفع المال فيها للمؤلف قلوبهم إذا كانوا كفارا لا من أجل إسلامهم ولكن من أجل إسلام من تحت أيديهم، وكان يفعله بعض أئمة السلف. وصورة المسألة كانوا في القديم يوجد في بعض الأمصار في بلاد الكفر من هم سادة مطاعون في عشائرهم وهم على الكفر السادة، ولكن العوام لو نشر الإسلام بينهم قبلوه، فيعطى هؤلاء السادة لتمكين العلماء والدعاة والهداة أن يدخلوا إلى العوام، فحينئذ يعطى الكافر المال لكن من أجل مصلحة الإسلام في انتشاره عند غير المسلمين. وهذه المسألة نص عليها طائفة من العلماء وأنه يجوز دفعها للسادة المطاعون، ويدخل في هذا مشائخ العشائر وشيوخ القبائل إذا رجي من إعطاء المال لهم انتفاع في دعوة وصلاح أمر الإسلام وتعليم الأبناء وإرشادهم، وكان يفتي به طائفة من أهل العلم رحمهم الله في الأزمنة السابقة. فهؤلاء المؤلفة قلوبهم يشمل من كان كافرا على التفصيل الذي ذكرناه ومن كان مسلما، فإذا كان مسلما يعطى إذا كان إسلامه ضعيفا ويخشى أن يرتد، أو شخص كان كافرا ثم أسلم وخسر تجارته فيعوض عما خسر حتى لا تصيبه الفتنة فينقلب على عقبه، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا ينظر في حال الكافر إذا أسلم ورجي ثباته على الإسلام بإعطائه المال، وكذلك أيضا إذا كانوا من بعض الفساق الذين يمنعون الخير وانتشار الدعوة بين عوامهم وهم سادة مطاعون، فإنهم يعطون لكي يمكن من هداية من تحت أيديهم. وأما سهم في الرقاب، السهم الذي يلي ذلك وهو قوله وفي الرقاب، فالمراد بذلك فك الرقاب إذا كان المكاتب قد كاتب سيده وهو رقيق وأراد الحرية، فإنه يجوز دفع الزكاة إليه لكي يتخلص من الرق إذا كان مسلما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فإذا كاتب سيده على أنجم، كانوا في القديم يشتري العبد نفسه من سيده، لأن الله أمر بذلك في قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا كان العبد يريد الحرية ويريد أن يشتري نفسه من سيده، فإنه إذا اتفق مع سيده على 7,000 ريال مثلا، وحصل مثلا أنه قسطها على 7 سنوات، في كل سنة يدفع 1,000 ريال، ثم عجز، فإنه يعطى من الزكاة ما يعينه على فك رقبته. وفي هذا دليل على سماحة الإسلام، وأن الرق ليس مقصودا بذاته، وأن الرق ضرب من أجل الكفر، ولذلك له أسبابه وله دواعيه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في بابه، وبيان أن الشريعة فتحت أبواب الفكاك من الرق أكثر من الأبواب التي يكون بها الرق، رحمة من الله ولطفا بعباده. وقوله والغارمين جمع غارم، والغارمون هم الذين أصابهم الدين فغرموا. والغارم إما أن يغرم لنفسه وإما أن يغرم لغيره، فالغرم يكون للإنسان في نفسه، مثل أن يتحمل الديون في مطعمه أو مسكنه أو مصالحه، أو يكون في تجارة وينكسر فيها دون إسراف ودون مخاطرة، فهذا كله يوجب وصف الغرم في نفسه، مثل مأكل، مثل أن يكون مع صاحب بقالة، لو جاءك شخص وقال لك: ليس عندي مال، وصاحب البقالة له في ذمتي 500 ريال طعام لي، أو في ذمتي 3,000 ريال طعام لي ولأولادي، فهذا غرم بسبب النفس، فحينئذ يعطى من الزكاة للمأكل. وقد يغرم لبناء بيته، فإذا بنى له عمارة أو بيتا له ولأولاده، والبيت يكفيه وأولاده دون أن يكون زائدا عن حاجته، وبناه دون إسراف ودون مبالغة، ثم تحمل الديون بهذا البناء، فإنه يعطى، لأن بناءه على الرشد، وكونه يستر نفسه وأولاده ويسعى إلى إعفاف نفسه وأولاده عن أموال الناس، ويكون صرفه على البناء معقولا على سبيل الرشد لا سفه فيه ولا تبذير، فإنه يعطى من الزكاة. فلو قال مثلا: علي دين 100,000 في بناء عمارتي، وكانت عمارته دون إسراف، وكان صاحب عائلة يتحمل مشاكل سكن أولاده في الشقق أو يضر ذلك به وبعرضه، فإنه يدفع له من الزكاة في سداد هذه 100. فهذا غرم من أجل نفسه. أو كان عنده تجارة ثم انكسرت التجارة، فشهد 2 من ذوي الحجى كما قال صلى الله عليه وسلم: فيقوم 2 من ذوي الحجى فيشهدان أن فلانا قد أصابته في ماله جائحة. فإذا أصابته الجائحة، مثلا عنده مستودع فيه مال وكان يريد أن يعمل به، ثم احترق هذا المستودع وفيه أموال قد أخذها واستدانها ليتاجر بها، فهذا غارم، وغارم في تجارة ولكنها تجارة دون سفه أو مخاطرة. مثلا عنده مستودع فيه مال وكان يريد أن يعمل به، ثم احترق هذا المستودع وفيه أموال قد أخذها واستدانها ليتاجر بها، فهذا غارم، وغارم في تجارة ولكنها تجارة دون سفه أو مخاطرة، فهذا يدفع له من الزكاة في غرمه. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصابت ماله الجائحة. وأما بالنسبة للغارم لمصلحة غيره فمثل شيوخ العشائر والقبائل، فكانوا إذا وقعت المشاكل بين العشائر والقبائل يدخل هؤلاء الشيوخ للصلح فيتحملون الديون. ولذلك تجد وجهاء الناس وأهل الفضل من نعم الله عز وجل على خلقه أنه جعل في المجتمعات أناسا هم بقية الخير، ومنهم الذين يسعون في الصلح بين الناس، ولم شمل المتفرقين خاصة من الأقرباء وأولاد العم، فلو حدثت خصومة بين أولاد عم فتدخل كبير العائلة وهذه الخصومة فيها خسارة، فقال كبير العائلة أنا أتحمل هذه الخسارة واصطلحوا، فتحملها واصطلحوا، وهذه الخسارة مثلا 10,000 ريال وهو ليس عنده ما يسدد، فحينئذ يجوز أن يدفع له من مال الزكاة لأن هذا مصرف شرعي وقد عمل بما يرضي الله عز وجل، والشريعة تعين على هذا السعي لأن هذا السعي من أفضل ما يكون. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وعظيما من الله ليست بالهينة. ولذلك هؤلاء الذين يصلحون بين الناس يتحملون في هذا الصلح، ولربما في بعض الأحيان يحتاج إلى جمعهم وأن يتكلف في إرضائهم أو في عزائمهم وفي نحو ذلك من الأمور المعقولة التي لا سفه فيها ولا شرف، فهؤلاء يعانون ويعطون من مال الزكاة لأن مسعاهم مسعى خير، وبهم يدفع الله عز وجل كثيرا من الشرور عن الناس. والغارم لمصلحة الغير يدخل فيه عند بعض الفقهاء الضمان. الضمان أن يضمن شخص في دين اللي هو الكفالة، والكفالة في حال كفالة الغرم، وهي أن يقول إذا لم يسدد فلان أسدد عنه، فهذا إذا كان على وجه لا سرف فيه ولا إسراف، ولا بمعنى أن صاحب الدين الذي تكفله شخص محتاج وأنت قمت بذلك من أجل دفع حاجته أو دفع مصيبته التي نزلت به، فإن الله يأجرك على ذلك، وحينئذ يشرع دفع الزكاة إلى أمثال هؤلاء. وكان الناس فيهم بقية خير، وكانوا إذا جاء الغريم والمديون والمحتاج خاصة إذا وجدت حاجة مثل علاجه وعلاج أولاده، فإنه يقوم الفضلاء بكفالته ويحسون أن هذا أشبه بالواجب عليهم، على خلاف ما تراه الآن وتسمعه إلا في من ندر، حيث أصبح مثل هذا العمل أشبه بالسفه وأشبه بالخطأ، والشخص إذا كفل غيره يجد من يستهجنه ومن يحتقره، بل من يسبه ويشتمه ويعيبه ولا يضره ذلك، فإن الله إذا رفعه لن يستطيع أحد أن يضعه. ومن ملك قلبا رحيما على الناس ومشفقا على الناس فجاءه أخوه المسلم المنكوب المكروب في فاجع ولم يتحمل وتضمنه وكفله، ويغلب على ظنه أنه يستطيع أن يقوم بتلك الكفالة، أو رأى أن هذا لا يستطيع أن يفك نفسه وأنه هو يستطيع أن يدبر أمره، فهذا مأجور، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فتجد من يتهكم بذلك ومن يستهزئ بذلك، وهذا يدل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50 من الصحابة. العمل الواحد يعمل في عهد الصحابة فيعطي الله عليه 1,000 حسنة، فإذا عمل في أيام الصبر أعطى عليه أضعاف ذلك 50 مرة، 50,000 حسنة. ما السبب؟ قال صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له 50 منا أو منهم، قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. إذا كفل في القديم حمل الناس له المآثر وشادوا به وتغنى الشعراء بمكرمته وافتخروا وعد هذا من الحسب الذي يحسب للبيت، يقولون فلان حمال وبيت فلان بيت حمولة، أي أنهم يحملون هموم الناس وغمومهم وكرباتهم ونكباتهم وفجائعهم، فكانوا يفتخرون بهذا ويعدونها مفخرة. من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل. أما اليوم أبدا، هذا سفيه، هذا مجنون، هذا يترك أولاده، هذا يترك أسرته، هذا يدمر مستقبله، هذا كذا هذا كذا. الشيطان يعدكم الفقر، فهذا من الفقر. من أحسن ظنه بالله وصدق مع الله وكان يتصرف بحكمة وعقل. صحيح أن البعض يتهور، فلا نقول أن الإنسان يتهور، وإنما يكفل من يستحق الكفالة ويضمن من يستحق الضمان. فإذا جاءه ابن عمه وقريبه ولحمه ودمه اتق الله فيه والرحم، وقام بهذا الحق الذي عليه وسأل الله المعونة، وحس أن هذا أمر لن يخيبه الله فيه. ولذلك قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال بعض العلماء: من اجتمعت فيه هذه الخصال لن يخزيه الله في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. ومن هنا أصبح هذا العمل الذي هو محمدة في الشرع وفي الطبع أصبح مذمة عند الناس، ولذلك تقوم عليه زوجته وتقوم قيامة الدنيا وتقعد إذا قام بمثل هذه الأعمال. وإذا أعان الضعيف وحمل الكل وضمن على من هو محتاج للضمانة فإنه يجد من الأذية ومن سب الناس واحتقار الناس وملامة الناس ما يكتب الله له به الأجر. فإذا بهذه الأجور كلها: إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فعدم وجود العون على الحق جعل الحق باطلا وجعله محل الذم والتوبيخ والتقريع والاستهجان، فهذا الذم والتوبيخ ذل في مقام عز ومهانة في ثوب كرامة، يرفع الله بها درجة العبد ويعظم بها أجره ويضاعف بها ثوابه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يسهل لنا سبيل الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنتم إن شاء الله بقية الأصناف الذين تحل لهم الزكاة في الدرس القادم بإذن الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أفتونا في امرأة عندها مبلغ من المال ترفعه من أجل بناء سكن لها وأولادها، علما أن هذه المرأة محتاجة، هل يجب عليها أن تخرج الزكاة على هذا المال المخصص لبناء السكن؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجب عليها أن تخرج الزكاة، ولا يصح وصفها بكونها محتاجة، لأن من ملك مالا وهذا المال قدر النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاته، سواء ادخره للبناء أو ادخره للزواج أو غير ذلك، حتى ولو ادخره لعمل خيري فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا مضت عليه سنة كاملة وقد بلغ النصاب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من الناس من لا يعلم أن هناك زكاة إلا على المال فقط، ولا يعلم أن هناك زكاة على النخيل وهو يملك بستانا، فهل يعذر بجهله لأنه لم يخرج الزكاة على البستان أم يأثم؟ وهل إذا علم يخرج عما سبق أم يخرج ما سيأتي؟ أثابكم الله.
العذر بالجهل مسائله محدودة وليس هكذا مفتوحا بحيث كل من قال أنا جاهل يعذر. والجهل قد يستطيع الإنسان أن يرفعه بتعاطي الأسباب، لأن الله أمر الجاهل أن يسأل، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا عذر لجاهل يستطيع أن يسأل العلماء، ولا عذر لجاهل يستطيع أن يستبين من أهل العلم، وحينئذ يجب عليه أن يؤدي ما فرض الله عليه. في هذه المسألة كونه جاهلا طيلة السنوات الماضية يسقط الإثم عنه ولا يسقط حق الله، ولذلك هذا عذر في إسقاط المؤاخذة ولا يسقط الضمان. والدليل على ذلك لو أن شخصا له على شخص 1000 ريال ثم في حق من الحقوق وكان الذي عليه المبلغ والمال جاهلا أو نسي أن له هذا المال حتى ولو رفع إلى القضاء ونفى وأنكر بناء على أنه يجهل أن له ذلك المبلغ، ثم تبين أنه مدان له 3000 بعد 20 سنة، وجب عليه بإجماع العلماء أن يضمن حق المخلوق، وأن عذره بالجهل فقط يسقط المؤاخذة عنه في الإثم ولا يسقط الحق. وهذا راجع إلى مسألة أصولية وهي الحكم الوضعي، أي أن الشرع جعله ملزما بالحق بغض النظر عن كونه في الحقوق لا ينظر إلى شخصية الشخص. ولذلك في الزكاة تجب على اليتيم وهو لم تتوفر فيه الأهلية ولم يبلغ حتى سن التكليف، فهذا حق في المال نفسه، كونه يجهل أن هذا حق واجب عليه أو ما واجب عليه هذا لا يؤثر في صلب الأمر أنه ملزم. فإذا قلنا في المثال الأول أن المخلوق بالإجماع يجب عليه ضمان حق المخلوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، حق الله ينبغي دفعه. الأصل أن الحق في المال نفسه، كون الشخص يعلم أو يجهل أو كذا هذا شيء منفك عن القضية، عن صلب القضية وعن موجب الزكاة، وعليه فإنه يجب عليه ضمان هذا الحق لله عز وجل وإخراج زكاته. لكن من ناحية المؤاخذة لو شخص جي مثلا مثل ما يقع في حديث الإسلام، هذا عذر المسائل التي يعذر فيها بالجهل، شخص حديث الإسلام قيل له أدي الزكاة قال ما في زكاة، أنكر الزكاة ولم يؤدي زكاة، هذا ما يقال بكفره لأنه هو أنكر الملوم من الدين بالضرورة، لكن عنده عذر الجهل ما يعرف الزكاة. مثل الشخص حتى إذا أسلم تأتي تقول له صلي يقول لك ما في صلاة، ما يعلم إيش الصلاة ولا يعلم شرع الإسلام، هذه مسائل محدودة ولها ضوابطها في العذر بالجهل. أما الحق متعلق بالمال، ولذلك قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، فمسألة جهل مالك المال أو عدم جهله، أهلية أو عدم أهلية، منفكة عن موجب الزكاة وسببها، وحينئذ لا يؤثر جهله وإنما يوجب سقوط الإثم عنه في السنوات التي مضت. أما حق الله فإنه يجب أداؤه ويضمن ما مضى من السنوات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا لم يأتنا الخارص في القرى فهل نكيل التمر أو نخرج من كل 10 نخلات نخلة؟ أثابكم الله.
إذا لم يأتي الخارص تلتمس، يجب عليك أن تلتمس من يخرص النخل، تذهب إلى أهل الخبرة وتسألهم أريد شخص عنده معرفة بالخرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من كان يخرص النخل للصحابة كما ثبت في الأحاديث، منها عبد الله بن عمر كان يخرص النخل، وعبد الله بن رواحة رضي الله عن جميع، فهؤلاء مما كان، وعتاب بن أسيد، هؤلاء كلهم كانت عندهم خبرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم في الخرص. فإذا لم يكن في الموضع الذي أنت فيه خارص تلتمس وتطلب في موضع آخر من عنده خبرة في الخرص يأتي ويخرص لك النخل. سبحان الله، لو تعطلت المكينة ولا أصاب المزرعة أبسط شيء في مصالحها لقامت الدنيا وقعدت، وجاء بالخبراء من مشارق الأرض ومغاربها، واستنفر الصغير والكبير لإصلاح الجليل والخطير، ما ترك شيئا أبدا. لماذا؟ لأنه مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة آكد. لكن مثل ما يسعى الإنسان يستحي العبد من ربه أن يؤثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، يستحي العبد من ربه وهو يرى حق من حقوق الله عز وجل، يعني حينما يقارن بالنعم لا يساوي عشر معشار العشير من نعم الله عز وجل عليه. من الذي فلق الحب وبرأ النسمة وأخرج هذا الحب من الأرض الميتة وجعل هذه الأرض تنبت وكانت جرداء ميتة قاحلة إذا بها جنان فيحاء مليئة بالأنس والبهجة، من الذي أخرج هذا الحب جنات وجعلها معروشات وغير معروشات، وأخرج منها الحب والنخل والزرع والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ثم قال برحمتي كلوا من ثمره إذا أثمر، منه سبحانه وتعالى. هذا كل النعم هذه كلها إذا بالشيء اليسير طلبه الله أمر الله عز وجل به للفقير، هذا الشيء اليسير الذي أمر الله به للفقير لا يأتي عشر معشار العشير من خردلة من نعم الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى. ومن يعني نظر إلى حق الله عز وجل فإنه يستطيع أن يخلص نفسه، يعني من استشعر أنه مسؤول عن هذا الحق يعرف كيف يخلص نفسه. أما كون لا يأتي الساعي ويأتي ويخرج من كل عشرة نخلات نخلة، لا، قولك من كل عشرة نخلات نخلة خطأ واضح يعرفه أهل النخل، لأن العشر ليس على هذه الصورة. وتوضيح ذلك أن النخل فيه ما يحمل كثيرا وفيه ما يحمل قليلا، فقد تحمل النخلة 20 صاعا وتحمل أخرى 10 آصع، فأنت إذا أخرجت العشر من الكثير ولا من القليل لابد أن تعرف مقدار التمر ويخرص من أهل الخبرة ويعلم كم يخرج بستانك، كم يخرج بستانك، وحينئذ تخرج عشره أو نصف العشر إن كان يسقى بكلفة ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بدون كلفة ففيه العشر، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تقدم معنا شرحها. أما قولك أنه يخرج نخلة من بين 10 نخلات فلا، لأن هذا ليس بصحيح وتقديره خطأ، لأنه لا يمثل العشر حقيقة. والسبب في ذلك أن النخل يتفاوت في حمله، فهناك نخلة تحمل كثيرا وهناك نخلة تحمل قليلا، ولا يمكن أن يستوي النخل في الحمل، ما يمكن أبدا أن تجد نخلة مثل نخلة أخرى وتخرج هذه غالبا، يعني بحيث أن نجعل أن هذا مثل مقياس ونقول نخرج عشر النخلات أو الزرع وعليه، فإنه يجب عليك أن تسعى في الساعي أو تبحث عن الخارس الذي يخرص لك النخل ثم تؤديه بالصفة التي تقدم بيانها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك تعارض بين حديث العامل فيهن أجر 50 وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أثابكم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تعارض بين الحديثين. الحديث الثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هذا يدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الله عز وجل قد جعل لهم في السبق إلى الإسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته ما لم يجعله لسائر الأمة، فهم في منزلة لا يساويهم فيها أحد فضلا عن أن يكون أفضل منهم. هذا من حيث الأصل العام على أن الصحابة هم أفضل الأمة، وقد أجمع السلف رحمهم الله على ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، فهم في خير القرون وهو القرن الأول، وهم خير ذلك القرن رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحبا في صحبته، وخير ما جزى مبلغا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغه وأدائه لأمانته. فهم لهم هذا الحظ وهذا الحق العظيم، فإذا عمل العامل من بعدهم عملا ولو كان أضعاف ما عملوه فإنه لا يبلغ مثل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من النسبة مد أحدهم ولا نصيفة. وحديث للعامل فيهن مثل أجر 50، المراد به أن الله سبحانه وتعالى جعل في آخر الزمان في أيام الصبر لمن عمل بالعمل الصالح من كثرة الفتن والمحن التي يجدها ثوابا على تلك الفتن والمحن، مثل ما ذكرنا الآن. مثلا لو أن شخصا أراد أن يقوم على زوجه أو على ولده، فلو أنه أمر ولده بشيء أو أدب أولاده بطريقة لوجد زوجته تعارضه، ثم وجد أقرب الناس إليه وهو أبوه وأمه لربما عارضوه، ولربما وصل الأمر إلى الاستهزاء به، ولربما اتهم بأنه يضيق على أولاده وأنه مشدد وأنه وأنه، وقد يكون قد أمرهم بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهو يأمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله، فيجد من حوله من القرابة ومن الناس عموما يؤذونه، فهذه الأذية لا يضيع الله ثوابها وأجرها، فلها ثواب ولها أجر. فأصبح العمل نفسه وهو تربية الولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من السلامة من الفتن، له أصل الثواب مثلا كما ذكرنا 1000 حسنة. فإذا صار في آخر الزمان واجتمعت هذه الفتن، جعل الله عز وجل للعبد من كثرة ما يصيبه من الفتن 50,000 حسنة، وهذا لا يستلزم أنه أفضل من 50 صحابي أو أنه يعادل 50 صحابيا، لأن هذا في جنس الثواب المتعلق بالعمل. أما الصحابي فلو تكلم كلمة واحدة فإنه يكون فيها له من الثواب والأجر بما يكون لمن بعده من الثواب والأجر ما لا يمكن أن يدركه به أحد. حديث واحد يروي صحابي، انظر إلى الأمة في 10 قرون وأكثر من 10 قرون وهي تروي هذا الحديث وتعمل به، له أجره وأجر من عمل به ومن دعا إليه ومن فسره ومن ترجمه ومن بينه. جميع هؤلاء في ميزان حسنات الصحابي الذي بلغه. من يستطيع أن يبلغ الصحابي؟ صدق صلوات الله وسلامه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، فجعل لهم من الخير ما لم يجعل لغيره. ولذلك هذا التكثير إلى المضاعفة بال50 لا يستلزم أن من كان في آخر الزمان أفضل من 50 من الصحابة، ولا يستلزم أنهم قد أصابوا أضعاف ما أصاب الصحابة، إنما هو بيان لعظم الأجر في آخر الزمان. وهذا الذي جعل الصحابة يقولوا منا أو منهم، قال 50 أجر 50، وهذا من جهة الأجر فقط، للعامل فيهن مثل أجر، لاحظ مثل أجر، ما قال مثل 50 منكم. في فرق بين التفضيل بين الصحابة أنفسهم بين العامل وبين العمل. فثواب العمل نفسه في بعض الأحيان مثلا قد يأتي الإنسان لأمر بمعروف ونهي عن منكر، فيأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ويجد في أيام الصبر من عظيم المحن والفتن والمصائب التي تأتيه من أمره بالمعروف ونهي عن منكر ما لا يجده غيره من سلف. هذا كله ما يذهب. إن الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا كله مضاعفة لأجر العمل، ومضاعفة أجر العمل لا تستلزم تفضيل العامل على غيره، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين الحديثين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، فرجع إلى العامل ولم يرجع إلى الثواب، فقال ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فنسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا محبتهم وأن يرزقنا حسن التأسي بهم والاقتداء بما كانوا عليه من الاهتداء بهذا الدين والتمسك بالحبل المتين، وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. تقول السائلة زوجي يصرف كثيرا من وقته وماله في صلة رحمه من والديه وأخواته وغيرهم، ولم يقصر معنا في شيء، ولكني أجد في نفسي عليه، فهل علي إثم؟ أثابكم الله.
سبحان الله، هذا الذي كنا فيه. لا إله إلا الله. زوج يصل الرحم ويبر الوالدين، احمد الله واشكريه، خري ساجدة لله شاكرة على هذه النعمة. فكم من امرأة قد افتتنت في زوجها وابتليت به، فهو عاصل لله متمرد على أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنت أعطاك الله هذا الزوج، يا هذه إن الذي يفعله زوجك خيرات وبركات وباقيات صالحات، أول من ينتفع بها هو ثم أقرب الناس إليه، هذا خير وبركة ساقها الله إليك. وأما هذا الذي تجديه من نفسك فهي النفس الأمارة بالسوء، وهو حظ الشيطان من الإنسان أنه قعد له بالرصد في كل باب خير، فإياك أن تكوني عونا للشيطان على نفسك. احمد الله واشكريه واذكر الله عز وجل ولا تكفريه، فإن كفران النعم عواقبه وخيمة. لا تكفري نعمة الله عليك بهذا الزوج، هذا الزوج أول من يعينه على طاعة الله أنت، وأول من يثبت على هذا الخير أنت. احمد الله واشكري أن الله أعطاك زوجا بهذه الصفة. وأوصي كل زوجة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تدخل بين زوج وأهله ورحمه إلا بما يرضي الله. كل زوجة عليها أن تتقي الله وأن تتذكر أن بعلها أمانة عندها، فلا تفسد قلبه على إخوانه وأخواته ووالده ووالديه، ولا تفسد قلبه على جماعته وأولاد عمه وعشيرته. إذا رأته سباقا إلى الخير، معوانا على الخير، مفرجا للكربات بإذن الله، بل عليها أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكون عونا للشيطان عليه. فهذا الذي أعطاه الله زوجك خير كثير وبركة كثيرة، فاحمد الله عز وجل، وبركة عظيمة فاحمد الله عز وجل عليها، وثبتيه على طاعة الله، واستغفر الله ثم توبي إليه مما كنت تجدين. وأنت غير مؤاخذة، ولكن استغفار الكمل، لأن الإنسان إذا وجد في نفسه ولم يتحدث وحدثته نفسه بما لا يرضي الله، ولم يتكلم ولم يعمل، رفع هذا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأوصيك بزوجك خيرا والله تعالى أعلم.
أسامكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف لا يجوز بيع الثمار حتى تصفر أو تحمر، بينما يجوز بيع السلم وهو قبل بدو الثمر، أثابكم الله؟
أعد السؤال.
كيف لا يجوز بيع الثمار حتى تصفر أو تحمر؟
أما النهي عن بيع الثمار قبل الاصفرار والاحمرار فهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع. قال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي يا رسول الله؟ قال: تحمر أو تصفر. وفي لفظ: حتى تشقح. قالوا: وما تشقح؟ قال: تحمر. وهذا الوقت إذا احمرت الثمرة واصفرت الغالب أنها تسلم من العاهة. الثمر النخيل معرض للتلف، فإذا بيع قبل هذا الوقت يحتمل أن يباع فيفسد، وحينئذ يحصل بين الناس الخصومة والشجار، وتؤكل أموال الناس بالباطل. وهذا ما جاء في حديث أنس في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا المعنى بقوله: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله. فالنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو خوف فساد الثمرة، خوف أن تفسد الثمرة فتؤكل أموال الناس بالباطل. أما بيع السلم لا علاقة له بهذا، لأن بيع السلم لا ينصب العقد على ثمرة نخل معين. يقول له: بيع السلم. ما هو السلم؟ والسلف لغتان. والأصل في مشروعية هذا بيع السلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، الآية آية الدين في آخر البقرة، وهي أطول آية في كتاب الله. وكان ابن عباس كما في الصحيح عنه رضي الله عنه ما يقول: أشهد أن الله قد أحل السلف المضمون إلى أجل معلوم، ويتلو هذه الآية الكريمة. فآية الدين دلت على جواز بيع السلم. بيع السلم تأتي للشخص، ويفعل التجار إلى اليوم، يأتي شخص ويقول: في رمضان أريد أن أبيع تمر أو رطب، أبيع تمرا أو رطبا. فيقول مثلا: يريد أن يبيع التمر، فيقول للشخص صاحب بستان: أريد 20 تنكة من السكري أو البرحي. فيقول له: أريد 20 تنكة، أريد 20 كل تنكة فيها 20 كيلو، أو أريد 20 صاعا، ويتفق معه على سعر التنكة والصاع والكيلو. من أسلف فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا حديث ابن عباس في الصحيحين. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخره. فأنت تدفع البيع له 3 أحوال: إذا عجلت القيمة وهي الثمن، وأخر البائع المثمن نزلت قيمة المثمن. فأنت في بيع السلم تقدم القيمة، الفلاح يكون محتاج لهذه القيمة، فتعطيه مثلا، تقول له: أنا أريد 20 صاعا في أول رمضان من الحب. في هذه الحالة سيقوم ويأخذ منك المبلغ 20 صاع، لو بيعت في أول رمضان تباع ب2000 ريال مثلا، لو فرضنا الصاع ب100 ريال. لكن إذا بيعت سلما ستباع ب1500 لأن الثمن معجل والمثمن مؤجل. العكس لو قدم المثمن وأخر الثمن اللي هو بيع الدين تكون القيمة أغلى مثل بيع التقسيط، وإذا دفع حاضرا تكون القيمة مساوية. هذه صور البيع الثلاث. فبيع السلم نوع من أنواع البيوع يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن. لكن إذا قدم الثمن، انتبه، في بيع السلم يقول له أريد 100 صاع ولا يقول من هذه النخلة ولا يقول من هذا الحب. أما في بيع الثمرة يقول أشتري منك هذه الثمرة من هذا النخل، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فهو يبيع ثمرة معينة. لكن هنا يضمن له أنه سيعطيه 100 صاع، ولذلك يجوز لك أن تبيع 100 صاع من التمر وأنت ما أنت فلاح، بحيث إذا جاء الأجل تذهب وتشتريها من السوق وتعطيه إياها. فإذا النهي عن بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، الغالب في من يملك، الأصل هو وارد في من يملك الثمرة أن يبيعها قبل بدو صلاحها. وأما بيع السلم فلم ينصب على ثمرة معينة، الأول خاص والثاني عام. وحينئذ إذا افترقا في الصورة، الضرر الموجود في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها غير موجود في بيع السلم، لأنه في بيع السلم سيضمن له 20 كيلو من التمر، وقد يبيعه 100 كيس من الأرز. الآن إلى الآن بعض الناس يأتي ويقول أعطني 20,000 ريال وأعطيك 30-40 كيس من الأرز، أو أعطيك مثلا بيعة من الشاهي أو كذا في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا جائز ولا بأس به ولا حرج، مع أنه غير فلاح. فإذا حضر الأجل ذهب واشتراها من السوق فيأخذ المبلغ الآن ويقضي به مصالحه، أو يحرث به أرضه، ثم بعد ذلك إذا حل الأجل سدد لصاحب الحق حقه. فلا تعارض بين الحديثين ولا تناقض بين السنتين، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.